بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا وصلنا في شرح الألفية في باب الأذان، انتهينا من باب الأذان، شرعنا في القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة منها ما تكون واجبة لقراءة الفاتحة، ومنها ما تكون مستحبة مثل ما زاد عن فاتحة الكتاب. وأشرنا إلى أن هذه الزيادة قد ضبطت في السنة، لمن أراد أن يتحرى السنة فركن، لما نقصد الواجب الذي هو يقابله المستحب. فهذه الزيادة وردت في السنة في كل صلاة، مثلا السنة في القراءة في الفجر، السنة في القراءة في الظهر، في العصر، في المغرب والعشاء. لمن تحري السنة إذا تحرها أصاب السنة، وإذا خالفها فإن كان متعمدا مستمرا معرضا مداوما فقد خالف السنة، وإن كان ليس متعمدا للمخالفة ولم يداوم عليها يدخل تحت قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر. كنا أخذنا ما يتعلق بصلاة الفجر. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب القراءة في الفجر، وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بنحو سورة الطور. وساق أيضا من حديث أبي برزة الأسلمي والحديث متفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر حين تزول الشمس، إلى أن قال ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما بين 60 إلى 100، بين 60 إلى 100، الحديث متفق عليه. وبوب البخاري رحمه الله باب الجمع بين السورتين في الركعة، والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل السورة وبأول السورة، كل هذا جائز. إما تقرأ بالسورتين في الركعة تأخذ لكل ركعة سورة، أو تقرأ بخواتيم السور، تقرأ بخواتيم السور، تقرأ في الركعة الأولى بخواتيم سورة البقرة، الركعة الثانية بخواتيم سورة آل عمران، هكذا خواتيم السور، أو بسورة قبل السورة ما لم تكن فيها خلاف لمثلا السنة. لو قرأت مثلا في الركعة الأولى بسورة مثلا البينة، لا مثلا نأتي بمثال آخر، ركعة الأولى بسورة مثلا الإخلاص أو الناس أو القارعة مثلا، الثانية بسورة البينة. هذا من حيث الترتيب، لو أن قرأت مثلا سورة الزلزلة والثانية بسورة التين كان الأمر جائز مشروع، وإن كان سورة التين في الترتيب قبل، لكنها ليست بأطول من الركعة مما قرأته في الركعة الأولى، متقاربة. لكن تقرأ في الركعة الأولى مثلا بالزلزلة أو الهاكم التكاثر، الركعة الثانية التي المفترض تكون أقصر من الأولى تقرأ بسورة البينة، هذا خطأ. من أي ناحية كان خطأ؟ حيث أنك جعلت الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، والسنة هي العكس كما في الصحيحين عن أبي سعيد وغيره. وإلا قد بوب البخاري على هذا، وبسورة قبل سورة وبأول سورة. إذا أنت إما أن تقرأ بأوائل السور، أو تقرأ بخواتيم السور، أو تقرأ من أثناء السور، أو تقدم وتؤخر في ترتيب السور، كل هذا جائز. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على الحكاية يعني مرفوع في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. الحديث هذا علقه البخاري ووصله مسلم، صلاه مسلم. هذا من المواضع النادرة التي يذكرها البخاري بصيغة التمريض ويصلها مسلم، وإلى الأصل أنه يقطع وأنه يعلقها بصيغة الجزم، الموصولات ما كان من هذا. قال وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، قراءه طويلة، الركعة الأولى البقرة 120 آية. وهذا وصله ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. قال وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، هذا قراءة طويلة، الكهف في الركعة الأولى والثانية بيوسف أو يونس، هذا فيه سورة قبل سورة، سورة لكنها متقاربة حيث الحجم متقارب. لهذا قال الحافظ قال باب الجمع بين السورتين بعد أن ذكر الباب، قال اشتمل هذا الباب على 4 مسائل. فأما الجمع بين السورتين فظاهر من حديث ابن مسعود وفي حديث أنس أيضا، وأما القراءة بالخواتيم فيأخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل، والجامع بينهما أن كل منهما بعض سورة، ويمكن أن يؤخذ من قول قرأ عمر ب100 من البقرة ويتأيد بقول قتادة كل كتاب الله. وأما تقديم السور على السور على ما في ترتيب المصحف فمن حديث أنس ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه، وأما القراءة بأول السورة من حديث عبد الله بن السائب وفي حديث ابن مسعود أيضا. قال ابن القيم كما في الزاد وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية وصلاها بسورة قاف، كل هذا الآن وارد. إذا أنت في الفجر الأصل التطويل، إما تقرأ من المئين أو تقرأ من أجزاء من الطوال وليست الطوال كاملها، يعني لا تقرأ سورة كاملة من الطوال، اقرأ بجزء مقدار 60 إلى 100 آية إلى نحو ذلك، إما في الركعتين أو في الركعة كما جاء في بعض الروايات، أو تقرأ بطوال المفصل، أو تقرأ بطوال المفصل كما جاء أنه كان يصليها بقاف، وجاء أيضا بنعم من المئين يقرأ سورة الروم، وصلاها أيضا بأواسط المفصل، صلاها بالأواسط وأيضا بقصار المفصل، كما صلاها بالشمس وضحاها، نعم بالشمس كورت وإذا زلزلت، كان هذا في السفر إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كليهما، حتى قال الراوي لا أدري أنسي لما كررها أم شيء تعمده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعضها أنه كان في السفر في بعض الروايات. وصلى أيضا بالمعوذتين، وهذه من السنة أن يصلي الفجر بالمعوذتين، وكان هذا أيضا في السفر، قد تقدم هنا حديث عبد الله بن السائب، وكان يصليها بالجمعة وبألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذا متى؟ يوم الجمعة الصباح، يوم الجمعة كاملتين. قال القراءة في الظهر، ونختم به إن شاء الله، مسائل القراءة في الظهر والعصر هما واحد. قال الإمام الألباني، قد اخترنا كلام الألباني هنا لأنه جمع الروايات في هذا الباب كامل، يعني جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية قراءته في الظهر والعصر جمعه في صفة الصلاة. صفة الصلاة عندك الأصل الصفة، وعندك المختصر، وعندك الملخص، هي ثلاث كتب لصفة الصلاة كلها للألباني رحمه الله. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. هذا الحديث متفق عليه عن من؟ عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وكان أحيانا يطيلها حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فكان يعتبر عندهم بعيد البقيع، إحنا اليوم بجانب المسجد، هذا يذهب الذاهب إلى البقيع، المسافة طويلة. قال فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ، يعني هنا أتوا مسافة طويلة، يذهب يقضي حاجته إلى البعيد إلى البقيع، وكان يعتبر البقيع يعتبر بعيدا شيئا ما، ثم يقضي حاجته ثم يأتي إلى المنزل يتوضأ، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. اليوم لو فعلت خرجت من البيت ما تدرك الصلاة بالكلية، فضع الركعة الأولى خلال هذا الوقت. إذا أقام الصلاة وأنت بدأت بقضاء الحاجة والوضوء ما ستدرك ركعة من الصلاة، ستضيع الصلاة كلها نعم. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه أيضا. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، كان يطيل في الأولى أكثر من أجل أن يدرك الناس الركعة الأولى، وهذا من حديث أبي قتادة أخرجه أبو داود وغيره. نعم مراعاة الناس لا بأس أن يطيل في الركعة الأولى ليدرك الناس الركعة الأولى، لا تفتهم الركعة الأولى، لا بأس من غير تطويل يشق على ذلك. قال وكان يقرأ في كل ركعة من ركعتين قدر 30 آية، هذا الآن نتحدث عن صلاة إيش؟ الظهر. هذا الظهر قدر 30 آية، أي قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا من حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه أيضا. وكانوا يسمعون منه النغمة، هكذا يقول الشيخ الألباني، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، هذا من حديث أنس بن مالك رواه الضياء في المختارة سند صحيح على شرط مسلم، رواه النسائي وغيره أيضا. معناه أنه كان يقرأ بهذه السور أحيانا، يرى النغمة أحيانا لأنه كان يجهر بالآية أحيانا، مثلا يقرأ الفاتحة يسمعها أحيانا مما يعرفون أنه يقرأ هذه السور. وجاء من حديث خباب أيضا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال كيف كان كنتم تعرفون قراءته، قال إيش؟ باضطراب لحيته، إنها صلاة سرية ولكن باضطراب لحيته يعرفون أنه إيش؟ أنه يقرأ. حديث البخاري. وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج، إذن إذا أطال يقرأ بنحو سورة السجدة ثم يتوسط بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والسماء ذات البروج، ويقصر قليلا إلى السماء والطارق ونحوها، هذه مقادير، فإما أن يقرأها بنفسها وإن احتسب فهذا سنة، أو ما يعادلها ما يساويها. وهذا حديث جابر بن سمرة عند أبي داود والنسائي والترمذي. وكان أحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى، إذا السماء انشقت، وهذا أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري وأخرجه الطيالسي وأحمد. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، أخرجه البخاري عن خباب. والقراءة في العصر هي نفس القراءة في الظهر ولكن مع ملاحظة أمر واحد، ولهذا قلنا في المنظومة والعصر نصف ما أتى في الظهر إن مدها وتستوي في القصر، قلنا هنا في الحاشية يعني إن مد الظهر بنحو سورة السجدة جعل العصر على نصف من ذلك، في حديث أبي سعيد يعني إذا قرأ في الظهر بنحو سورة السجدة يجعل العصر على النصف من ذلك، على النصف من القراءة في سورة الظهر. وأما إن قصر، إن قرأ بنحو السماء ذات البروج، السماء انشقت، الشمس وضحاها، الليل إذا يغشى، السماء والطارق، يجعل العصر نفس الظهر، يجعل العصر نفس الظهر. نكون بهذا قد انتهينا مما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة لسورتي في صلاتي الظهر والعصر، مع الإشارة أيضا إلى هديه في صلاة الفجر. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.